بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي أن ذكرت الأنساك الثلاثة التي هي التمتع والقران والإفراد، وذكرت أن أفضلها التمتع، وذكرت أن الإنسان وهو في المدينة يمكنه أن يستعد للإحرام بالاغتسال وأخذ ما يحتاج إلى أخذه ولبس الإزار والرداء، ثم يذهب، وإذا جاء الميقات إن أراد أن ينزل في ذي الحليفة نزل وصلى فرضا أو نفلا وأحرم بعد ذلك، وإن أراد أن لا ينزل في الميقات والسيارة تمشي في السكة وفي الطريق، فإنه يكون الإحرام عند محاذاة المسجد. وذكرت أن أفضل الأنساك التمتع، وأنه عمرة مستقلة في الأول وحج بعدها وتحلل بين تحلل تام بين الانتهاء من العمرة والشرع في الحج في اليوم الثامن. وقلت إنني أتكلم على العمرة ثم أتكلم على الحج، وقد بدأت الكلام على العمرة في الدرس الماضي، وذكرت أن الإنسان عندما يكون في الميقات وهو يريد حجا أو عمرة وهو يريد العمرة فإنه ينوي الإحرام بها أي بالعمرة، وإذا تلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة فإن ذلك لا بأس به، لأنه جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو مستحب وليس بلازم. والمهم هو عقد النية في القلب بأن يدخل في النسك وهو العمرة، وهذا بالنسبة للمعتمر، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينت في الدرس الماضي بيان التلبية وما اشتملت عليه من إثبات التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى بكونه المنعم المتفضل بالنعم الظاهرة والباطنة، وأنه مالك الملك وأنه المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. وهذه التلبية يستمر الإنسان عليها، يستمر الإنسان على هذه التلبية ويرفع صوته بها، والنساء لا ترفع أصواتها يلبين بدون أن يسمعهن الرجال، يعني بحيث يسمع بعضهن من بعض. ويستمر على ذلك من أحرم بالعمرة إلى أن يصل إلى مكة ويشرع في الطواف، فإذا جاء عند الحجر ليبدأ بالطواف قطع التلبية. هذا هو المعتمر، المعتمر يستمر في التلبية من حين الإحرام إلى أن يصل إلى بدء الطواف، فإذا جاء عند الحجر الأسود ليبدأ بأول شوط عند ذلك يتوقف عن التلبية، يتوقف عن التلبية ثم يبدأ بالطواف، ثم يبدأ بالطواف. وإذا وصل الإنسان وهو متعب وأراد أن يستريح أو يبحث له عن سكن قبل أن يأتي إلى المسجد فله ذلك. وإذا دخل المسجد، إذا دخل المسجد فإنه يرى قبلة المسلمين، إذا دخل الإنسان المسجد يرى قبلة المسلمين، القبلة التي يأمها الناس من كل مكان، والتي يتجه الناس إليها في كل مكان، والتي يبنون مساجدهم متجهة إليها، وعند صلاتهم ودعائهم يستقبلونها ويؤمونها. فالذي في الشمال يتجه إلى جهة الجنوب لأن القبلة أمامه، والذي في الجنوب يتجه إلى جهة الشمال لأن القبلة أمامه، والذي في الغرب يتجه إلى جهة الشرق، والذي في الشرق يتجه إلى جهة الغرب، لأنهم يتجهون إلى هذا المكان، فهو ملتقى الوجهات. المسلم إذا دخل المسجد الحرام رأى كعبة المشرفة، رآها حقيقة لا صورة، لأن الإنسان قد يراها صورة وهو في بلده يرى صورتها، لكنه إذا دخل المسجد الحرام رآها حقيقة، رأى القبلة، رأى قبلة المسلمين التي يتجه الناس إليها من كل مكان، يتجه الناس إليها من كل مكان ويطوفون حولها ويصلون دوائر حولها. فالناس عندما عند الصلاة يصلون دوائر حول الكعبة، لا يصل بين بعضهم وبعضهم إلا الكعبة هي التي تحول بينها، فهي ملتقى الوجهات، الوجهات تكون عند الكعبة والناس يستقبلونها ولا يفصل بينهم إلا الكعبة عندما يصلون، يفصل بعضهم عن بعض، الكعبة هي التي تفصل بينهم لأنهم مستقبلين لها، لأنهم مستقبلون لها، والناس دوائر حولها، أصغر دائرة هي التي حول الكعبة، ثم الناس دوائر هكذا يأمونها، وأوسع دائرة التي تكون في أطراف الدنيا. فالناس يتجهون إلى الكعبة دوائر، وأصغر دائرة التي عند الكعبة، وأوسع دائرة التي تكون في أطراف الدنيا، فإن الناس من جميع الجهات يستقبلون هذه الكعبة. والكعبة فوقها في السماء السابعة البيت المعمور الذي تأمه الملائكة، لأن في السماء السابعة بيتا اسمه البيت المعمور، تدخل فيه الملائكة وتأتي إليه الملائكة وتتعبد فيه، وهذا البيت المعمور يدخله يوميا 70,000، ومن دخله لا يتاح له أن يدخله مرة أخرى، وهذا يدل على كثرة الملائكة وأنهم عدد لا يحصيه إلا الله، في اليوم الواحد يدخله 70,000، ومن دخله مرة لا يدخله مرة أخرى، لا يدخله مرة أخرى. وهذا البيت المعمور هو فوق الكعبة، ولو سقط لسقط على الكعبة، ولو سقط البيت المعمور في السماء السابعة سقط على الكعبة لأنه فوقها وعلى حذائها وسمتها في السماء السابعة، فذاك تأمه الملائكة وهذا يأمه المسلمون، وهذا يأمه المسلمون يتجهون إليه ويتعبدون الله عز وجل فيه، وهو أفضل مسجد على الأرض، وهو أفضل مسجد وأول مسجد، وقد بناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وأمره بأن يؤذن بالناس بأن يحجوه وأن يتجهوا إليه وأن يحجوا هذا البيت العتيق، هذا البيت العظيم. فالناس يؤمونه ويطوفون به، ولا يوجد الطواف في الأرض إلا عند الكعبة المشرفة، لا يوجد شرعا، أما باطنا فيوجد عند القبور، ويوجد في أماكن كثيرة يطوفون طوافا باطلا لأنه ليس من شرع الله. فأي طواف يكون في مكان غير ما كان حول الكعبة فهذا ليس من شرع الله، وإنما هو من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله. والطواف من خصائص البيت، لأنه ما يوجد الطواف في كل مكان، العبادات توجد في كل مكان، الصلاة توجد في كل مكان، الزكاة والصدقة توجد في كل مكان، الذكر لله يوجد في كل مكان، الصيام في كل مكان، قراءة القرآن في كل مكان، لكن ما يقال الطواف في كل مكان، الطواف في مكان واحد في الأرض، ليس هناك مكان يطاف به إلا في البيت العتيق في الكعبة المشرفة، فهو من خصائص البيت. ولهذا يقال كم لله من مصلي في كل مكان، كم لله من متصدق في كل مكان، في أي لحظة، أي لحظة من اللحظات كم فيها من مصلي، وكم فيها من متصدق، كم فيها من ذاكر لله، كم فيها من قارئ القرآن، كم فيه من هو متعبد لله عز وجل، لكن لا يقال في الطواف كم لله من طائف في كل مكان، لأنه ما يوجد إلا في مكان واحد. الذي لم يأتي إلى مكة لا يمكن أن يتقرب إلى الله شرعا بعبادة الطواف، لأن الطواف لا يوجد إلا هناك، لا وجود له في الأرض إلا عند الكعبة المشرفة، فهو من خصائصها. ولهذا الله عز وجل لما أمر إبراهيم بأن يطهر البيت قال طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود في سورة البقرة، وقال في سورة في سورة الحج طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الطائفين قدمهم على العاكفين وعلى الركع السجود الذين هم المصلون، قدم الطواف على غيره لأنه من خصائص المكان ولأنه لا يوجد إلا في ذلك المكان، لأن الاعتكاف يوجد في أماكن مختلفة والصلاة يوجد في أماكن في كل مكان، لكن الطواف لا يوجد إلا عند الكعبة. ولهذا قال وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود في البقرة، وقال في سورة الحج وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. القائمين هم العاكفين يعني المقيمين، القائمين في نفس البلد أو في نفس المكان أو في نفس المسجد. ولهذا قال سواء العاكف فيه هو البادي، العاكف المقيم في البلد والبادي الذي يأتي من الخارج، الذي يأتي من الخارج كلهم سواء في هذا البيت. إذن الطواف من خصائص البيت، فإذا جاء الإنسان محرما بعمرة يبدأ بالطواف ويذهب إلى الحجر الأسود. الحجر الأسود هو بزاوية الكعبة التي بجوار الباب، بجوار باب الكعبة، لأن الكعبة لها زوايا أربعة. الزاوية التي بجوار الباب هي اللي فيها الحجر الأسود، وهي التي يبدأ منها الطواف، وهي في اتجاه مطلع الشمس محاذية إلى جهة الصفا، فهي أي مبدأ الطواف من 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 الزاوية اللي فيها الحجر الأسود الذي هو بجوار الزاوية التي بجوار باب الكعبة، فهناك يبدأ الطواف. ليس للإنسان أن يبدأ من أي مكان من 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 ما حول الكعبة، وإنما كل شوط يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر، كل شوط يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر، ما يبدأ في مكان وينتهي في مكان غيره، وإنما البدء منه والنهاية إليه وفيه، بحيث لا يبدأ بعده ولا يقصر دونه، وإنما منه وإليه، كل شوط يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر. أنا قلت أنه إذا بدأ بالطواف يقطع التلبية، لأن من حين أحرمه يلبي، وتقطع التلبية عند الوصول إلى الحجر الأسود والبدء بالطواف، فعند ذلك تقطع التلبية ويطوف الإنسان ويبدأ بالطواف. والحجر الأسود إذا حاذه الإنسان سواء في البدء أو في جميع الأشواط وإلى النهاية، إلى نهاية الأشواط، فإنه إذا تمكن من وصول إليه وتقبيله يقبله، وإذا لم يستطع تقبيله ولكن استطاع أن يلمسه بيده ويقبل يده. وكذلك إذا كان تمكن أنه يعني ما وصله بيده ولكن وصله بشيء آخر، فإنه يقبل الشيء الذي يلمسه به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على بعير وكان يستلم الركن بمحجن، والمحجن عصا محنية الرأس، وكان يلمسه بها وهو على دابته ويقبل الجزء الذي لمس الحجر الأسود. فإذا الحجر الأسود أولا يقبل إذا أمكن الإنسان، وإن لم يمكن لمسه بيده وقبل يده، وإن لم يمكن لا هذا ولا هذا إذا حاذاه أشار إليه وكبر. إذا الحجر الأسود له ثلاثة أمور مشروعة في حقه: التقبيل والاستلام، وتقبيل ما استلم به والإشارة إليه. وعندما يستلم الحجر أو يقبله يقول بسم الله والله أكبر، وإذا حاذاه يشير ويقول الله أكبر، ويقول الله أكبر بدون أن يقول بسم الله والله أكبر، لأن بسم الله والله أكبر عند التقبيل والاستلام، وأما عند إشارة فيقول الله أكبر إذا حاذاه. إذن هذه أمور مشروعة، أمور ثلاثة مشروعة عند الحجر الأسود. تقبيل الحجر الأسود، لماذا الناس يقبلونه؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولو لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله الناس. والدليل على هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء إلى الحجر ليقبله، وقال مخاطبا الحجر والناس يسمعون: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن الناس يقبلونه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولو لم يقبله ما قبله الناس. لو لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود ما قبله الناس، ولو لم يمسحه ما مسحه الناس. إذا القضية كلها اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، كلها اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وسير على نهجه. قال عمر: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. إذن الأشياء التي ما قبلها الرسول صلى الله عليه وسلم من الحجارة والجدران والبنيان لا نفعل ذلك معه، لا نقبل، وإنما نقتصر على ما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهناك مكان آخر إذا طاف الإنسان وجاء إلى الزاوية التي قبل الحجر الأسود وهو الركن اليماني، فإنه يشرع فيه المسح فقط، يمسحه بيده ولا يقبل يده ولا يقبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله، مسحه فنمسح، لم يقبله فلا نقبل، لم يقبل يده عند مسحه فلا نقبلها، لم يشير إليه فلا نشير، لأن المشروع في حقه شيء واحد وهو المسح، لا تقبيل. ولو تمكنت ما في زحام ما تقبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله. وهذا ما نقول عمر عن الحجر: لولا أني رأيت صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلته. فإذا الحجر الركن اليماني نمسحه مسحا ولا نقبله، وإذا مسحناه لا نقبل أيدينا كما نفعل بالحجر الأسود، وإذا حاذيناه لا نشير إليه ولا نكبر وإنما نمر. فإذا المشروع في حق الحجر، في حق الركن اليماني، هو مسحه لا تقبيل، ولا تقبيل لليد إذا مسحته، ولا إشارة إليه. هذا بخلاف الحجر الأسود. الحجر الأسود فيه ثلاثة، وهذا ما فيه إلا واحد وهو الاستلام. بقية الأركان والجدران اللي بين الأركان لا تمسح ولا تقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا بالحجر الأسود. قبل الحجر فقط فلا، ومسحه وأشار إليه فنفعل ذلك. مسح الحجر الركن اليماني نفعل ذلك فقط، لا نضيف له شيء آخر. الأشياء الأخرى، الجدران اللي بين الزوايا، وكذلك الركنين الشاميين اللي من جهة الحجر، وكذلك الحجر وكذلك المقام، كل شيء لا يمسح ولا يقبل. التقبيل للحجر الأسود والمسح له وللركن اليماني، غير ذلك لا يقبل ولا يمسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك إلا في هذين الموضعين. فيجب الاقتصار على ذلك، ولا يجوز أن يقبل أو يمسح شيء آخر في كل مكان من الدنيا، أي مكان من الدنيا ما في حجارة أو بنيان أو حجر أو شجر أو أي شيء يقبل أو يمسح أبدا ما فيه إلا الركن اليماني والحجر الأسود. الحجر يقبل ويمسح والركن يمسح ولا يقبل. أجزاء الكعبة والمقام والحجر وكل ما يتعلق بالمسجد الحرام وكذلك في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعند منبره لا يمسح شيء ولا يقبل شيء، وإنما عند زيارة القبور يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين ولا يتمسح بالجدران، وكذلك في كل مكان، لأن تقبيل الحجارة خاص بالحجر الأسود واستلام الحجارة خاص بالحجر الأسود الركن اليماني، غير ذلك ما فيه لا تقبيل ولا مسح. وذلك أن الواجب هو الاتباع وترك الابتداع، لأن تقبيل هذه الأشياء هي من البدع المحدثة، لأنها ما جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الحريصون على كل خير والسباقون إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذا طاف يبدأ بالحجر كما قلت، ويجعل الكعبة عن يساره، يجعل الكعبة عن يساره، ويطوف من وراء الحجر، لا يدخل بين الحجر وبين الكعبة، لأنه لو دخل ما صح طوافه، لأن الحجر من الكعبة، جزء من الكعبة أخرجته قريش لما بنوا الكعبة، لم يبنوها على قواعد إبراهيم، وإنما أخرجوا منها 6 أذرع من الحجر، 6 أذرع من الحجر هذه من الكعبة، ومن صلى في الحجر كأنه صلى في الكعبة، لأنه من الكعبة، جزء من الكعبة، والواجب الطواف بالكعبة كلها، الواجب والطواف بالكعبة كلها من وراء الحجر، لأن المكان الذي غير مبني يطاف به، المكان غير المبني اللي في الحجر يطاف به، فالطواف يكون وراء الحجر، ولو طاف شوطا واحدا من داخل الحجر ما صح طوافه، ولو كان شوطا واحدا لا يصح طوافه، لأنه ما طاف بالكعبة، طاف ببعض الكعبة، طاف ببعض الكعبة. إذن لا بد من الطواف بأن يكون بالكعبة كلها، وأن تكون على اليسار، على يسار الإنسان، يجعلها عن يساره ويدور بها، وإذا وصل الحجر استلمه، الركن اليمني استلمه، وإذا جاء الحجر الأسود قبله واستلمه، وإن لم يستطع الوصول إلى الركن اليماني لا يفعل شيئا يستمر، وإذا لم يصل الوصول إلى الحجر الأسود فإنه يشير إليه ويكبر فقط، يشير إليه ويكبر، ولا يزاحم الإنسان للوصول إلى الحجر، لأن تقبيل الحجر واستلامه سنة وإيذاء الناس حرام، ولا يجوز فعل الحرام للتوصل إلى مستحب، لأن فعل الحرام هو إيذاء الناس، فإذا كان الوصول إليه لا يتأتى بإيذاء الناس فليس للإنسان أن يسعى إلى تحصيل مستحب وهو في طريقه يلحق ضررا بالناس ويؤذي الناس، بل يكفيه أن يشير إليه ويكبر. هذه هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم الذي يأتي إلى مكة معتمرا ويبدأ بالطواف، إذا بدأ بالطواف في سنتان خاصتان بطواف العمرة وطواف القدوم بالنسبة للحج، هما الاطباع والرمل. الاطباع هو أن الإنسان يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفه على كتفه الأيسر، فتكون يد اليمنى كلها مكشوفة، السبعة الأشواط يكون على هذه الهيئة من أول شوط إلى نهاية الشوط السابع، وقد أخرج يده اليمنى وجعل رداءه تحت إبطه اليمنى وطرفه على كتفه اليسرى، هذه هيئة اسمها الاطباع، وهي سنة في طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، وفي طواف العمرة بالنسبة للمتمتع. من أول شوط إلى نهاية شوط. وإذا فرغ من الشوط السابع يعيد الرداء على كتفيه ثم يذهب يصلي خلف المقام ركعتين إن تيسر له ذلك، وإلا صلى في أي مكان من المسجد، صلى في أي مكان من المسجد، فيصلي ركعتين وعليه ورداءه على الكتفين. ثم إن وضع الرداء دائما في جميع الأحوال يكون على الكتفين، إلا في طواف العمرة أو طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. أما في جميع الأحوال، في الطريق، في عرفة، في مزدلفة، في ميناء، في أي مكان، الرداء على الكتفين دائما وأبدا. بعض الناس من حين يحرم يجعل هذه الهيئة، هذا غلط، لأن هذه الهيئة ما جاءت إلا في حال واحدة، وهي طواف العمرة أو طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. أما في غير الأحوال هذه، غير هذه الحالة، فالرداء على الكتفين من حين الإحرام إلى التحلل، ما يعمل الهيئة هذه إلا عند طواف العمرة أو طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. هذا اسمه الاطباع، هذا سنة في الطواف الأول، هذا طواف العمرة. السنة الثانية الرمل، والرمل هو الإسراع الخفيف مع مقاربة الخطى، يعني هرولة خفيفة، يعني إسراع مع مقاربة الخطى، ما هو جري وركض، وإنما يعني سير، يعني سرعة مع مقاربة الخطى، يعني يسير مع مقاربة الخطى. هذا في الأشواط الثلاثة فقط، الأول والثاني والثالث، الأول والثاني والثالث، من الحجر إلى الحجر. والأربعة الأشواط الأخيرة يمشي مشيا معتادا، ليس فيه إسراع. الإسراع الذي هو الرمل يكون عند الأشواط الثلاثة الأول، ولو أنه نسي ولتذكر في الأربعة الأخيرة لا يرمل، لأنها سنة فات محلها. لو أنه نسي أن يرمل وتذكر وهو في الشوط الرابع أو الخامس ما يرمل، لأن الرمل في الأول والثاني والثالث، فإذا فات لا ينتقل إلى ما بعده، سنة فات محلها، لأن محلها الأول والثاني والثالث، والرابع والخامس والسادس والسابع ليس محلا لها. هذا الرمل يكون للأشواط الثلاثة فقط، الأول والثاني والثالث، من الحجر إلى الحجر. هذان الشيئان الاطباع والرمل سنة في طواف العمرة وفي طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. ثم إن الإنسان يدعو في طوافه بما شاء من الأدعية النافعة، وكذلك يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ويسبحه ويهلله، وليس هناك ذكر مخصوص للأشواط، الأول كذا والثاني كذا، بعض الكتيبات التي فيها دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، كل هذا ليس له أساس، بل الذي ورد أنه بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود. أما غير ذلك فليس هناك شيء يدل على أن الإنسان له دعاء، لا للشوط الأول ولا للثاني ولا الثالث ولا إلى آخره، وإنما الإنسان يذكر الله ويقرأ القرآن ويسبح الله ويهلله ويكبره، هذا هو الذي يشرع. أما أدعية مخصوصة لكل شوط فليس هناك شيء يدل على ذلك، ليس هناك شيء يدل على ذلك، وإنما يحرص الإنسان على أن يعرف الأدعية التي جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم مطلقة، لأن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم جوامع من جوامع الكلم، فإذا عرف شيئا من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يدعو بها لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه العصمة. أما الناس إذا أتوا بأدعية من عندهم قد يكون فيها تخليط، قد يكون فيها شيء لا يجوز، ولكن إذا عرف أو تعلم شيئا من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك من أدعية القرآن التي جاءت في القرآن يدعو بها، فهذا هو الذي ينبغي، هذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يكون يدعو بأدعية جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بأدعية جاءت في القرآن. أما كل إنسان يدعو بأدعية من عنده أو بأدعية لا يعرف أساسها فإنه قد يكون فيها خلف، قد يكون فيها شيء لا يجوز، لأن كلام الناس فيه يكون فيه الحق والباطل، لكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كله حق لأنه لا ينطق عن الهوى، كلامه فيه العصمة وفيه السلامة. فالإنسان لا، ليس هناك أدعية مخصوصة مثل ما يوجد في بعض الكتيبات دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، لا ليس هناك، هذه من الأمور المحدثة التي ليس لها أساس، ليس لها أساس. فإذا فرغ من الطواف سبعة أشواط حول الكعبة يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر ويكون متطهرا من الأحداث وكذلك من النجاسات التي هي الأخباث، يكون على طهارة و لأن الطواف مثل الصلاة، مثل الصلاة، وفي آخره صلاة، في آخره صلاة اللي هي صلاة ركعتي الطواف لأنها سنة، فالإنسان يصلي وهو على طهارة، ولا يجوز له أن يصلي وهو على غير طهارة، لا يجوز له أن يطوف على غير طهارة، كما أنه ليس له أن يصلي وهو على غير طهارة، بل لابد أن يكون متطهرا من الأحداث والأخبات في صلاته وفي طوافه. والطواف مثل الصلاة إلا أن الناس يتكلمون فيه، الصلاة ما فيها كلام، وأما الطواف يمكن الناس يكلم بعضهم بعض للحاجة، يمكن أن يكلم بعضهم بعض للحاجة، لا يمنعون من الكلام في الطواف عند الحاجة، والصلاة ممنوعون فيها من الكلام. ولهذا جاء في الحديث أن الطواف بالبيت صلاة إلا أنه يسوغ للناس أن يحصل منهم الكلام للحاجة، يحصل منهم الكلام للحاجة. فإذا فرغ من الطواف يذهب للمقام ويصلي خلفه ركعتين إن تيسر له ذلك، وإذا كان الذي خلف المقام زحمة فإنه يصلي في أي مكان من المسجد، ثم يشرب من ماء زمزم، يستحب له أن يشرب من ماء زمزم وهو ماء مبارك أنبعه الله عز وجل لإسماعيل وأمه هاجر واستمر ينبع وجعل الله تعالى فيه البركة، وهذه الكثرة المتكاثرة دائما الناس على مختلف السنين وفي جميع العصور منذ عهد إسماعيل وإبراهيم وإسماعيل وهو مستمر هذه العين النابعة التي جعل الله تعالى فيها البركة. ثم هو ماء مبارك يعني فيه شفاء، وقد قال عليه الصلاة والسلام أنه طعام طعم وشفاء سقم، فالإنسان يشرب وله أن يرش على رأسه وله أن يتزود منه إلى أهله، يعني حتى يسقيهم من ماء زمزم أو يأخذ من هدايا، وقد كان ماء زمزم ينقل ويؤتى به إلى المدينة في زمنه عليه الصلاة والسلام، ويحملون والحجاج كانوا يحملونه معهم، فإذا أخذه وحمله وكونه ماء مبارك يرجى من الله فيه البركة، البركة فيه من الله عز وجل، هو ماء مبارك. قال فيه النبي إنه طعام طعم وشفاء سقم، يعني الإنسان يستشفي به ويعالج به ويرجو الله عز وجل ينفع به. وقد قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، فالإنسان يشرب منه وله أن يتزود منه كما ذكرت. وكل ذلك جاءت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, كل ذلك جاءت بالسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يذهب إلى الصفا, أنا لا أتكلم عن المعتمر, ثم يذهب إلى الصفا ليسعى بين الصفا والمروة ويبدأ بالصفا, ويستحب له أن يرقى. والرقي ليس بلازم, وإنما هو مستحب. وإذا بدأ وصل إلى الصفا يقول نبدأ بما بدأ الله به, إن الصفا والمروة من شعائر الله, إن الصفا من شعائر الله, نبدأ بما بدأ الله به, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين بدأ بالسعي, وقال نبدأ بما بدأ الله به, يعني نبدأ بالصفا ولا نبدأ بالمروة, لأن الله لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا على المروة فقال إن الصفا والمروة, ما قال إن المروة والصفا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به, الذي بدأ الله به ذكرا نبدأ به سعيا, الذي بدأ الله به ذكرا وهو الصفا بأن قدمه على المروة في الذكر فقال إن الصفا والمروة نبدأ به سعيا. فلا نبدأ بالمروة في سعينا, ولو بدأ إنسان بالمروة فالشوط الأول لاغ, وإنما يحسب من المروة من الصفا, فمن الصفا إلى المروة شوط, ثم إذا رجع إلى الصفا صار شوطين, ليس من الصفا إلى الصفا شوط, وإنما من الصفا إلى المروة شوط, ومن المروة إلى الصفا شوط. فالإنسان يبدأ بالصفا ويختم بالمروة, البداية بالصفا والنهاية بالمروة, لأن الشوط السابع سيكون في المروة, لأن الوشوط السبعة أربعة منها أوتار وثلاثة أشفاع. الأوتار هي الأول والثالث والخامس والسابع, هذه أوتار من الصفا إلى المروة, والأشفاع ثلاثة, الثاني والرابع والسادس, فهي من الصفا إلى المروة, ومن المروة إلى الصفا, من المروة إلى الصفا شوط, ومن المروة من الصفا إلى المروة شوط, ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. الاتجاه إلى المروة, يعني الاتجاه إلى المروة أربعة أشواط, والاتجاه إلى الصفا ثلاثة أشواط. إلى المروة أوتار, وإلى الصفا أشفاع. وإذا وقف على الصفا هلل الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له, الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير, لا إله إلا وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده, ويدعو مع هذا الذكر, ثم ينزل وهو يمشي مشيا حتى إذا جاء بين العلمين الأخضرين أسرع وسعى, يعني بين العلمين الأخضرين, وكان في ما مضى بطن وادي, ولكنه جعل عليه الآن علامة, وهي يعني علمان أخضران يعني مضيئان باللون الأخضر, فإذا وصل إلى العلم الأخضر الأول أسرع حتى يصل العلم الأخضر الثاني الذي إلى جهة المروة. وكذلك إذا جاء من جهة المروة وجاء عند العلم الأخضر الذي من جهتها أسرع حتى يصل إلى العلم الأخضر الذي من جهة الصفا, وهكذا يسرع ويسعى بين العلمين الأخضرين ويمشي في غير ذلك. وهذا بالنسبة للرجال, الرمل والسعي بين العلمين الأخضرين هو للرجال, وأما النساء فيمشين مشيا عند الكعبة وفي المسعى. وهكذا فإذا فرغ من آخر شوط عند المروة عند ذلك يأتي التقصير أو الحلق. وفي هذه الأيام التقصير هو الأولى في حق المعتمر، لأن الحج قريب وهناك حلق للرأس يوم العيد، فكون الإنسان يقصر ليبقى شعر يحلق يوم العيد هذا هو الأولى، وإلا فإن الحلق أفضل من التقصير في غير هذه الحالة سواء في العمرة أو في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمغفرة للمحلقين 3 مرات والمقصرين مرة واحدة، فدل هذا على أن الحلق أفضل من التقصير، لكنه إذا جاء متأخرا ولو حلق الرأس ما يبقى شعر يحلق يوم العيد فالأولى التقصير، لأن الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى مكة في 4 من ذي الحجة طافوا وسعوا وقصروا، يعني قصروا من رؤوسهم ليحلقوا الباقي يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة. والسعي لا تشترط له الطهارة، يستحب الطهارة له، لكن لو أن امرأة بعدما طافت بالبيت وفرغت من طواف العمرة أو طواف الإفاضة حاضت فإن لا تسعى عليها العادة، لأن لا يشترط لها الطهارة. ولو انتقض وضوء الإنسان وهو فيه له أن يواصل، لأن لا يشترط لها الطهارة، الطهارة يستحب فيه استحبابا لا وجوبا كالطواف، الطواف واجبة فيه، وأما في السعي فليست واجبة الطهارة فيه، بل يجوز السعي على غير طهارة. ولهذا كما قلت الحائض لو طافت طواف الإفاضة أو طافت طواف العمرة ولكنه حصل لها الحيض قبل أن تسعى فلها أن تسعى وعليها العادة، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، ليس من شرطه الطهارة كالطواف. ولو حصل أن الإنسان أحدث وهو في أثنائه ما يلزمه يذهب يتوضأ، لأن لا يشترط له الطهارة. ثم إن السعي لا يكون إلا في حج أو عمرة، وهو ركن من أركان الحج والعمرة، المعتمر عليه سعي وهو ركن من أركان العمرة، والحاج عليه سعي وهو سعي هو ركن من أركان الحج فالسعي لازم في الحج ولازم في العمرة، إلا أن القارن والمفرد ليس عليهم سعيان، يكفيهم سعي واحد للحج والعمرة، سعي واحد، المتمتع عليه سعيان، سعي لعمرته وسعي لحجه، وأما القارن فعليه سعي واحد لحجه وعمرته، والمفرد مثله عليه سعي واحد لحجه، والقارن ليس عليه إلا سعي واحد، لأن أعمال العمرة والحج مقترنات، ما هو مفصول الحج عن العمرة والعمرة مفصولة عن الحج كالتمتع، التمتع له إحرام وتحلل وطواف وسعي، وأما الحج تحلله واحد من وكذا في غيره من الميقات إلى يوم العيد، وليس عليه إلا طواف واحد هو طواف الإفاضة وسعي واحد هو السعي بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف القدوم، وطواف القدوم ليس بواجب هو مستحب، لكن إذا دخل مكة وطاف طواف القدوم يسعى بين الصفا والمروة، وإن أخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة فله ذلك، لأن القارن ومفرد عليهما سعي واحد له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، إن فعل في المحل الأول لا يفعل في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل الأول أو ما دخل مكة إلا بعد العيد بعد الحج فإنه يأتي به، يتعين عليه أن يأتي به بعد طواف الإفاضة. ثم السعي لا يتطوع فيه، لا يتنفل فيه، ما في نافلة في السعي، ما فيه إلا أداء الركن، أما الطواف ففيه فرض وفيه نفل وفيه واجب وفيه نفل، فيه ركن وفيه واجب وفيه مستحب، فالركن هو طواف الإفاضة وطواف العمرة، طواف العمرة وطواف الإفاضة هذا ركن، والواجب طواف القدوم طواف الوداع، عندما يودع البيت يجب عليه أنه يطوف للوداع عند مغادرة مكة. وغير ذلك الطواف مستحبة. الإنسان دخل المسجد وصلى وطاف هذا شيء مستحب. التنفل في الطواف يكون خاص بالطواف لا بالسعي. السعي لا نافلة فيه. ليس الإنسان يروح يسعى يتنفل وإنما يطوف يتنفل، وأما السعي لا نفل فيه. وقول الله عز وجل في آية النصر والمروة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ليس معنى تطوع خيرا بأن يسعى ويكرر السعي، وإنما المقصود أن يعني يأتي بالحج ويأتي بالعمرة التي يكون فيها السعي، أو يتطوع التطوعات الأخرى المطلقة من العبادات. وليس المقصود من تطوع خيرا يعني سعى متطوعا، فقد أجمع العلماء على أن السعي لا تطوع فيه، بأن يعني يسعى ركنا ثم يسعى تطوعا، لا، ما في سعي إلا لأداء الركن فقط. أما تطوع فلا تطوع في السعي، الطواف فيه تطوع والسعي لا تطوع فيه. فإذا طاف المعتمر بالبيت وسعى بين الصفا والمروة يبقى عليه عليه الحلق أو التقصير. وكما قلت الحلق أفضل من التقصير إلا إذا كان الحج قريبا، بحيث يعني لا ينبت الشعر في المدة التي بين الانتهاء من العمرة ويوم العيد، فعند ذلك يعني يكون التقصير. وأما إذا كان في مسافة بين الفراغ من العمرة وبين يوم النحر بحيث ينبت الشعار، فإن الحلق أفضل من التقصير. الحاصل أن الحلق أفضل من التقصير في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة، الوصول إلى مكة قرب الحج، بحيث لا ينبت الشعار، بحيث لا يكون فيه مدة ينبت فيها الشعار، فإنه في هذه الحالة يقصر. لأن الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا في صبح رابع ذي الحجة قصروا بعد فراغهم من العمرة ولم يحلقوا ليكون حلقهم يوم العيد. ثم إن الإنسان عندما ينتهي من العمرة له أن يقصر لنفسه وله أن يقصر لغيره إذا كان انتهى من العمرة. وهو معنى ذلك أن الإنسان إذا كان محرم ما يقصر لنفسه ولا لغيره، لا، إذا كان أنه انتهى من العمرة ولم يبقى إلا التقصير فله أن يقصر لنفسه، والمرأة تقصر لنفسها، وله أن يحلق رأسه إذا استطاع، وله أن يحلق غيره وهو محرم، وله أن يقصر لغيره وهو محرم إذا كان ذاك قد انتهى لم يبقى عليه إلا الحلق والتقصير، لأن هذا ليس ارتكاب محظور، هذا فعل واجب الذي هو التحلل الذي هو الحلق والتقصير، لا يقال انه من محظورات الإحرام، لأن هذا انتهى الإحرام ويراد الإتيان بآخر شيء فيه وهو الحلق والتقصير. فللإنسان عندما يفرغ من العمرة أو يوم العيد إذا فرغ من الرمي له أن يقصر لنفسه وله أن يحلق لنفسه، وله وهو محرم أن يقصر لغيره أو يحلق غيره، لا بأس بذلك، لأن هذا ليس ارتكاب محظور وإنما هو فعل أمر واجب يتحلل به من الإحرام، فلا يمنع منه المحرم في حال إحرامه، وإنما يمنع أن يقص في أثناء الإحرام من نفسه أو من غيره، لا يفعل ذلك لا في نفسه ولا في غيره. أما عند التحلل فيفعل ذلك في نفسه ويفعله في غيره، لا بأس بذلك. إذا طاف المعتمر وسعى وقصر أو حلق انتهت العمرة، يحل له كل شيء، يحل لأهل مكة، يلبس ثيابه ويغطي رأسه ويجامع أهله ويتطيب، وكل شيء يحل لأهل مكة يحل له، وكل شيء يحرم على أهل مكة يحرم عليه، ويكون كذلك إلى اليوم الثامن من حين ينتهي من العمرة ويقصر أو يحلق إلى اليوم الثامن هو حلال مثل أهل مكة تماما. الشيء اللي يعمله أهل مكة يعمله، لا يمنع إلا ما مما يمنع منها أهل مكة، حتى يأتي يوم الثامن ويحرم بالحج ثم يذهب إلى منى، يحرم بالحج من مكة من كان نازلا بمكة ثم يذهب إلى منى، ومن كان ساكنا في الخيام في منى قبل يوم الثامن فإنه يحرم من منزله في منى، ولا يحتاج إلى أن يذهب للكعبة أو يذهب يذهب لمكة ليطوف ليحرم منها، بل يحرم من منزله ما دام أنه موجود يعني في منى وساكن في الخيام، فإنه إذا جاء اليوم الثامن يحرم من منزله، ومن كان بمكة يحرم من مكة. وإن شاء الله سأتكلم على ما يتعلق بصفة الحج ابتداء من يوم التروية إلى طواف الوداع، ونسأل الله عز وجل يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن ييسر للحجاج حجهم، وأن يجعل حج الجميع مقبولا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وكنت تكلمت عند الطواف إلى أنه لا يجوز أن يتمسح يمسح شيء غير الحجر الأسود ركن اليماني، ولا يجوز أن يقبل غير الحجر الأسود، وكل ذلك اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام. وهناك كلام لبعض أهل العلم يعني في هذا الموضوع، أحب أن يسمعه الجميع، كلام للإمام النووي وكلام لشيخ الإسلام بن تيمية يتعلق في هذا الموضوع، فنحن نسمعه في صفحة 101.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
شوف الفائدة من أولها،
ذكر شيخنا حفظه الله في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة، وكما لا تقبل جدران الكعبة وبقية أركانها ولا تستلم، فلا يفعل مثل ذلك في غيرها من الحجارة والبنيان في كل مكان، بل الواجب الاقتصار على ما جاءت به السنة من تقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في الحديث المتقدم في شأن الحجر الأسود: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وقد قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب: لا يجوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسلم، ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر. قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره. قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياته صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه، ولا يغتر بمخالفة كثير من العوام،
ولا يغتر
بمخالفة كثير من العوام وفعلهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما معناه؟ اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. انتهى. والحديث الذي أشار إليه النووي هو في صحيحي البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، واللفظ الآخر في صحيح مسلم وهو أعم من الأول لأنه يشمل من عمل العمل سواء كان محدثا له أو متابعا من أحدثه. وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين الصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به ولا يقبله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود. وقد ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر، ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين.
يعني هذا كلام يعني عالمين من العلماء، الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني كلهم يبينون أن ما يحصل من مثل ذلك أنه من جهالات الجهال، وأنه لا يلتفت إلى ذلك ولا يغتر بذلك، وإنما الأصل هو اتباع السنن والحذر من البدع والمحدثات التي ما جاءت السنة بها. فيكفي الإنسان أن يقف عند الحدود ولا يتجاوزها ويتعداها إلى غيرها، بل يقف عند النصوص وعند ما هو مشروع ويترك ما ليس بمشروع. فكل خير باتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم إن بعض الناس يقول أنه يفعل ما يفعل من التقبيل والمسح محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام يجب على كل مسلم أن تكون في قلبه أعظم من محبته لنفسه ومحبته لأبيه وأمه ومحبته لابنه وبنته وسائر الناس، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال يعني في حديث عمر لما قال يعني حتى من نفسك، يعني معناه أنه لا بد أن يكون حتى أحب من نفسه. فمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام تفوق محبة كل محبوب بعد الله عز وجل، تفوق محبة كل محبوب بعد الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل ساق للمسلمين على يديه نعمة لا يماثلها نعمة، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم فوق محبة كل محبوب بعد الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ساق للمسلمين على يديه صلى الله عليه وسلم نعمة لا يماثلها نعمة، فلهذا كان حقه أعظم من حق غيره ومحبته أعظم من محبة غيره عليه الصلاة والسلام، حتى الأب والأم والابن والبنت وسائر الناس، لأن هذه النعمة لا يماثلها شيء. وعلامة محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست تقبيل الجدران والشبابيك، وإنما علامتها اتباعه صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به عليه الصلاة والسلام. وهناك آية يسميها بعض العلماء آية الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة. ما هي البينة؟ الاتباع. هذه الآية في سورة آل عمران، قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن ادعى محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عليه أن يقيم البينة، والبينة هي أن يكون متبعا لا أن يكون مخالفا عاصيا الأوامر لا يفعلها أو يقصر في فعلها أو يترك شيئا منها، والنواهي يقع فيها، وقد نهي أن يقع فيها. هذه هي البينة يعني، وهذه هي العلامة. ومن المعلوم أن الدعاوى لا بد فيها من بينات، وإلا لا قيمة لها. لو أنك أتيت إلى إنسان وقلت أنا أطالبك بمبلغ كذا، أنكر وأنت ما عندك بينة، ما عندك بينة، لا يثبت شيء، ولا تحصل شيئا بمجرد الدعوة حتى تقيم البينة. وكما أن أمور الدنيا لا بد فيها من البينات، فكذلك أمور الآخرة لا بد فيها من البينات. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد فيها من البينة. ما هي البينة؟ الاتباع. الاتباع هذه البينة التي تدل على صدقك بأنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الدعاوى بدون بينات فهذه لا عبرة لها ولا قيمة لها، وإنما العبرة بالصدق والإتيان أو وجود البينات الواضحات الدالات على صدق الإنسان فيما يقول. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.